منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا به هدى وتوفيقا. ما زلنا وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ونحن في الدرس الرابع من الوحدة الأولى، وحول فهم ضوابط فهم القرآن وطرقه الأساسية. نحن في هذا الدرس مع عدة ضوابط وطرق. الأول تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والثاني الأخذ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، الثالث الرجوع إلى أقوال السلف في التفسير، الرابع النظر إلى أقوال أهل العلم المجتهدين والمحققين في العلم، وهناك أيضا قواعد أخرى وضوابط أخرى نعرضها بإذن الله خلال هذا الدرس. أولا، ضابط مهم جدا أن نعرف أن أول مصدر لكتاب الله لفهم كتاب الله هو القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ونعرف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن أصح طرق في ذلك، أي في فهم وتفسير كتاب الله، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في مكان آخر، كما قال الله تعالى مثلا: إلا ما يتلى عليكم، نجدها في آية أخرى. الثاني، المصدر الثاني هو السنة، لأن الله تعالى قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يقول الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى فهو مما فهمه من القرآن. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى ففي السنة. ويقول أيضا: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، تنزلت عليه بالوحي كما يتنزل القرآن بذلك، ولا شك أن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. ولعلي أذكر مثالا يؤكد لنا أهمية السنة في فهم كتاب الله عز وجل. فيما النبي صلى الله عليه وسلم فسر مثلا مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، وفسر أيضا ما أشكل على الصحابة، فمثلا أشكل عليهم قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس كما تقولون، حينما قالوا: أينا لا يظلم نفسه، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر القرآن بالقرآن وبين هذا الإشكال، فهو مبين عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى كلامه طريق إلى فهم كتاب الله عز وجل. ثالثا، الرجوع إلى أقوال السلف. السلف أقوالهم مهمة، لأنهم عاصروا التنزيل ورأوا أحوال النزول، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماءهم كبراءهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وبعد ذلك إذا لم نجد في كتب الصحابة في أقوال الصحابة، فعلينا بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا التفسير من الصحابة. بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة، وهي النظر في تفاسير أهل العلم الذين بنوا تفسيرهم على المنهج الصحيح ومنهج السنة والجماعة، ولا شك أن التفاسير تتفاوت بالنسبة للصحة والضعف، وبالنسبة للقوة وغيرها، وبالنسبة أيضا لقربها لمنهج السلف، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى التفاسير المهمة التي لها ارتباط فهم السلف، وسنأتي بإذن الله تعالى في وحدات قادمة حول التعريف بالتفسير المهمة. إذا لم نجد في كتاب الله، إذا لم ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين، ولم نجد في أقوال المفسرين شيئا في هذا الكتاب الله، فلا نخوض فيها بغير علم، ولا وخصوصا إذا كانت الآية من المتشابه فينبغي التسليم لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالإنسان ينبغي أن لا يتتبع المتشابه في كتاب الله عز وجل، فإن تتبع المتشابه في كتاب الله تعالى طريق للزيغ. هناك إخوة الكرام، بعد ذلك إذا علمنا الأصول الأربعة في فهم كتاب الله عز وجل والضوابط والقرآن والسنة وقال الصحابة والتابعين، هناك أيضا اللغة. اللغة مهم جدا أن نرجع إليها في فهم كتاب الله عز وجل وفهمها، وخاصة في جانب السياق. السياق بابه عظيم فيما يتعلق بفهم كتاب الله تعالى. أيضا السيرة، فهمنا للسيرة والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مبين للقرآن. أيضا كذلك أحوال النزول وما يتعلق به، والمكي والمدني وقصص النزول وأسباب النزول، كل ذلك طريق إلى فهم كتاب الله. كذلك الناسخ والمنسوخ، لأنه فيه مقيد وفيه مطلق وفيه مجمل وفيه مبين، كل هذا داخل فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فلنعرف ما هو الناسخ من المنسوخ، ولا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بذلك، كما سيأتي بإذن الله تعالى. بذلك ننتهي في هذا الدرس، ولنا معكم لقاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقكم الله، وفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.